بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري، أخبرنا الليث عن ابن الهادي، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. وحدثنيه أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهادي بهذا الإسناد مثله. وحدثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. حا. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ما زلنا نتكلم في باب الإيمان وفي الأحاديث التي يدل ظاهرها على الكفر، إلا أن الأمة اتفقت على تأويلها بما مر معنا في الأحاديث السابقة، وقد أطنبنا وأسهبنا في هذا الموضوع. والإمام مسلم رحمه الله تعالى ساق فيه أحاديث كثيرة جدا حتى يبين لنا أن الإنسان المسلم لا يكفر بكل شيء، وإنما يكفر الإنسان بالأمور التي تنقض إيمانه، وأما الأعمال التي تكون معصية فإنها لا تؤدي إلى الكفر. ولذلك اتفق العلماء على تأويل الأحاديث التي ظاهرها الكفر، ولكنها في الحقيقة لا يراد بها الكفر الذي يخرج من الملة، وإنما يراد بها كفر النعمة أو ما إلى ذلك من التأويلات التي ذكرناها والتي سنذكرها في هذا الحديث وفي الأحاديث التي بعده. في هذا الحديث: يا معشر النساء تصدقنا، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء بالصدقة. يا معشر النساء تصدقنا وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة. سبب جعل النساء أكثر أهل النار: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، تستفهم، ما رأيت من ناقصات عقل ودين؟ فقامت امرأة من النساء تستفهم، قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. أولا نتكلم على مفردات الحديث، وبعد ذلك نتكلم على الأحكام التي تستفاد منه. أما المعشر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر النساء. قال أهل اللغة: المعشر هم الجماعة الذين أمرهم واحد، أي مشتركون في أمر واحد، يقال لهم معشر. كالإنس معشر، يا معشر الإنس، والجن معشر، والأنبياء معشر، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، والنساء معشر، وجمع المعشر معاشر. إذن المعشر هو الجماعة من الناس يكون أمرهم واحدا. وقوله صلى الله عليه وسلم رأيت كنا أكثر أهل النار بنصب أكثر، بناء على أن هذه الرؤية تتعدى إلى مفعولين، وإما على الحال على قول ابن السراج وأبي علي الفارسي، ولا أريد أن أسب في هذا. وأما قول المرأة في الاستفسار وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار، ما الذي دعا إلى النصب هنا؟ النصب في الأولى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إما لأن الرؤية تتعدى إلى مفعولين، وإما على الحال، ولكن المرأة قالت يا رسول الله ما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار، ما الذي دعا إلى النصب؟ قال إما أنها نصبته على الحكاية، يعني أرادت أن تحكي كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما نطق به، والإنسان عندما يذكر اللفظ على الحكاية يذكره كما ورد، سواء كان فاعلا أم كان مفعولا، سواء كان مرفوعا أم منصوبا أم مجرورا، يذكره كما ورد. فقالت وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار، وإما على الحد. وأما قوله قالت امرأة منهن جزلة، ما هي الجزلة؟ هل هي صفة ذا المراد بها ذات أم وصف معنوي للمرأة؟ قال الجزلة هي ذات العقل وذات الرأي. قال ابن دريد الجزالة العقل والوقار، فليس المراد الآن وصف ذات المرأة وإنما وصف عقلها وعلمها. وأما اللب في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب، المراد باللب العقل. وقوله صلى الله عليه وسلم فهذا نقصان العقل، قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل أي علامة نقصانه. وقوله صلى الله عليه وسلم وتمكث الليالي ما تصلي، عندما تكون المرأة في الحيض أو تكون في النفاس فإنها لا تصلي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن المرأة تمكث أياما وليالي لا تصلي. في حالة الحيض المرأة في كل شهر تحيض، ونحن نعلم أن أقل الحيض يوم وليلة، وأن أكثره 15 يوما بلياليها، وأن غالبه 6 أو 7. فالمرأة من المحتمل أن تستغرق حيضتها أكثر مدة الحيض، فتحيض 15 يوما بلياليها، ومعنى هذا أنها في نصف حياتها تصلي وفي نصفها الآخر لا تصلي ما دامت تحيض، تقضي 15 يوما في الطهر و15 يوما في الحيض. وإذا كانت تحيض على غالب عادة النساء فهي تقضي ربع حياتها بدون صلاة، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ناقصة دين. ليس مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دين المرأة أقل من دين الرجل، نحن ما يوجد عندنا ترتيب طبقي في الدين، هذا دين من الدرجة الأولى وهذا دين من الدرجة الثانية وهذا دين من الدرجة الثالثة، الإيمان إيمان واحد والإسلام إسلام واحد، والمرأة كفء الرجل في الإسلام والإيمان، لا فرق بينهما أبدا. وليس مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشعرنا بترتيب طبقي في ديننا، وإنما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا أن عبادة الرجل أكثر من عبادة المرأة، فالرجل يصلي طيلة أيام حياته ما دام واعيا متمتعا بملكاته، ولكن المرأة شاءت أم أبت لا بد أن تترك الصلاة فترة من حياتها، وهذه فترة تتراوح بين ربع الحياة وبين نصف الحياة، هذا إذا ما عددنا أيام النفاس، وإلا فأيام النفاس قد تمتد لشهرين. ومعنى ذلك إذا كانت المرأة تحمل كل سنة مرة، يعني ستترك الصلاة لمدة شهرين متتابعين، هذا غير الحيض الذي تترك فيه الصلاة ربع أيامها أو نصف أيامها، وبناء على ذلك يكون دينها ناقصا. ليس معنى أن أصل دينها الذي آمنت به ناقص، ولكن المراد أن عبادتها تنقص عن عبادة الرجل، أن عبادتها أقل من عبادة الرجل، يعني ما تتدين به ما تعبد الله به أقل مما يعبد الله به الرجل. هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كما يفهمه بعض الجهلة، يفهمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل المرأة في الدرجة الثانية في الدين، فيصير ديننا ككثير من المبادئ المنحرفة مما تسمى أديان، ليست أديان، هذه انحرافات بشرية نسبت إلى الدين، جعلوا المرأة في طبقة ثانية أو طبقة ثالثة. لا، نحن ما عندنا هذا نهائيا، المرأة صنو الرجل والمرأة كفء الرجل، ولكن ما تعبد المرأة به الله أقل مما يعبد به الرجل، لأن المرأة تمر عليها فترة لا تستطيع بها العبادة، الله رفع عنها العبادة في هذه الفترة، رفع الله عنها العبادة، وحرام عليها أن تعبد الله في هذه الفترة، وهذا ليس بإرادتها، هي لو استطاعت تصلت، ولكن الله ما يريد منها أن تصلي في هذه الفترة. نعم صحيح، يميز الرجل عن المرأة أن الرجل دائما يصلي والمرأة لا تصلي، لكننا لا نستطيع أن نقول إن المرأة هي التي أوجدت هذا، الله سبحانه وتعالى هو الذي أراده، ولو قال الله للمرأة صلي لصلت، ولكانت صلاة المرأة كصلاة الرجل تماما، ولأصبحا متساويين في العبادة، ولكن الله تعالى هكذا شاء للمرأة، رفع عنها التكليف في أيام الحيض، وفي نفس الوقت تفطر أياما من رمضان، ولكن أيام رمضان تقضى، وأما الصلاة فلا تقضى. وأما نقصان العقل فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا فسره، هل معنى هذا أن المرأة تملك عقلا أصغر من عقل الرجل؟ هل معنى هذا أن المرأة لا تستطيع أن تفهم كما يفهم الرجل؟ ما المراد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين؟ كيف يكون نقصان عقلها؟ هل معنى ذلك أن المرأة مخلوق آخر لا يستوي بالرجل، لها عقل آخر غير عقل الرجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، ما هذا المراد؟ عندما سألته المرأة قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، في قول الله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وعلل الله تعالى سبب جعل المرأتين بدل الرجل، قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، معنى ذلك أن المرأة أكثر عرضة للنسيان من الرجل، وبناء على ذلك لابد أن تكون هناك احتياطات، فجعل الله شهادة امرأتين بمثابة شهادة الرجل الواحد، إذا نسيت إحدى المرأتين تتذكر المرأة الثانية. هذا هو تعليل القرآن الكريم وتعليل النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر واضح، لا يراد منه أن نجعل المرأة في مرتبة ثانية بعد الرجل، ولكن نحن الآن نريد أن نتكلم لماذا كانت المرأة أكثر عرضة للنسيان من الرجل. هذا واقع، جعل الله شهادة امرأتين كشهادة رجل، والسبب أن المرأة أكثر عرضة للنسيان، هذا ظاهر في كتاب الله وفي سنة رسول الله، لكن لماذا كانت المرأة أكثر عرضة للنسيان؟ ربما يكابر بعض الناس في الخارج ويقولون إن المرأة يمكن لها أن تحفظ أكثر من الرجل، وإن المرأة عندها من الذكاء أكثر مما يوجد عند الرجل، وعندها من الصبر أكثر مما يوجد عند الرجل، ربما يقال هذا، لا ليس ربما وإنما هو في الواقع يقال، يظن بعض النساء أنهن أقدر على الحياة من الرجل ويستنكرن، ولا سيما
الكفر يستنكرون لا شك في هذا، ولكن المؤسف أن تجد بعض النساء المسلمات ممن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد يصلين يتكلمن هذا الكلام وكأنهن يجارين الكافرات فيه، يتكلمن كلاما يلزم منه الكفر، ولكننا ما نحكم بكفرهن لأنهن عندما يقولن هذا يقولنه جهلا، ويقولن إن المرأة تستطيع أن تحفظ وأن تستوعب وأن تتذكر كما يتذكر الرجل. هل هذا الكلام صحيح؟ نحن نريد أن نناقش هذا الكلام في أمثلة بسيطة. ما أريد أنا أن أعمل محاضرة خاصة في هذا الموضوع الآن، يعني خطر ببالي بعض الأمور لابد من قولها. المرأة حينما تحيض، الحيض هذا شيء لازم للمرأة، تستطيع المرأة أن تقول أنا أعمل كذا وكذا، تستطيع أن تدعي، لكن لا تستطيع أن تقول أنا لا أحيض. لابد للمرأة أن تحيض، تزوجت أو لم تتزوج. والمرأة حينما تحيض غالب الحيض تصحبه آلام ويصحبه انشطاط في الجسد، تصحبه تغير بطبيعة المرأة، تغير بكل أحوالها، وبناء على ذلك تفقد المرأة شيئا من ملكاتها وطاقاتها. بعض النساء عندما تأتيها العادة الشهرية تمرض، تنام في الفراش. هل نستطيع أن نسوي المريض بالسليم؟ ما سمعنا واحدا من أهل الأرض قال إن المريض يتمتع بطاقاته كما يتمتع السليم بطاقاته. الرجل إذا كان مريضا مرضا مخوفا وأراد أن يوصي بماله، هل تقبل وصيته؟ ما تقبل وصيته. لو أراد أن يتصرف بماله هل يقبل تصرفه؟ ما يقبل تصرفه. يحجر عليه الشرع، يقول الشرع الآن هذا الرجل ما يتمتع بكافة ملكاته العقلية لشدة وطأة المرض. ليس معنى هذا أن هذا الرجل فعقله أقل من عقل إنسان آخر، العقلان متساويان، ولكنه هو الآن في حالة ما تسمح له أن يتمتع بملكاته العقلية، ولذلك جعل الإسلام له حكما خاصا. المرأة عندما تحيض تتغير طبيعتها وتتغير نفسيتها، في غالب الأحيان في غالب النساء تتأثر، ولو كان هذا التأثر دقيقا لكنها لا بد أن تتأثر في هذا. أقل ما يكون يصحب بعض الآلام الجسدية العضوية مما يجعل المرأة تتأثر. هذه واحدة. شيء ثاني، المرأة تحمل، هل تستطيع المرأة أن تقول أنا لا أحمل؟ يتعطل الكون. المرأة تحمل، ربما يبقى بعض النساء عوانس، ربما نجد بعض النساء ما تريد أن تحمل، ربما، ولكن هذا الشاذ. وأغلب النساء في كل المجتمعات الإنسانية تحمل وتحرص على الولد. المرأة حينما تحمل في أوائل أيام حملها تمر بحالة الوحم. الوحم هذا عندما يأتي إلى المرأة يغير كل طبيعتها. بعض النساء تبكي، هكذا يأتي وحم البكاء، 6 شهور ويأتي بكاء. بعض النساء أو ما تستطيع أن تأكل الطعام الفلاني، ما تستطيع أن تشم الرائحة الفلانية. بعض النساء ما تستطيع أن تشم رائحة زوجها. بعض النساء ما تستطيع أن تقترب من أولادها، ما ليس بيدها. هكذا خلق الله الكون، ليس بيدها، تتوهم شيء ليس موجودا لكن يتحس به، حالة جسدية خاصة. وهذا شيء معروف طبا ومعروف في الواقع، واقع الحياة الإنسانية كلها تقول به. هذه المرأة تمر 9 شهور متوالية وهي في حالة اضطراب، هذا الوهم، حالة اضطراب نفسي ما نستطيع أن ننكره. هل أستطيع أن أقيس امرأة في هذه الحالة، حالة الاضطراب التي تمر فيها، برجل يتمتع بكافة ملكاته وقواه، لا يفكر بحمل وليس في عنده ولد وليس عنده وحم وليس عنده آلام، ما عنده شيء، هل يستوي الرجل في هذه الحالة بالمرأة؟ ما يستويان قطعا. كل عاقل في الأرض كافر أو مسلم يقول هذا الكلام. أنا ما أتكلم الآن على أنه وضع إسلامي، وإنما أتكلم على أنه امرأة ورجل في أي مكان في أي بقعة من بقاع الأرض. يدع الوحم جانبا، حمل، حملت المرأة أثناء الحمل في الشهور الأولى لازم تكون المرأة في حالة خاصة، وضعية خاصة، ويوصيها الطبيب بالشهور 3 الأولى ألا ترهق نفسها. أمور كثيرة، لا تستطيع أن تقفز، لا تستطيع أن تجري، لا تستطيع أن تحمل شيئا ثقيلا، حتى يوصي الأطباء زوجها بأن لا يأتيها أن يحاول عدم إرهاقها، لأن هذا يؤدي إلى إسقاط الحمل. إذا المرأة عايشة الآن كأنها شيء مثل الإنسان يكون عنده شيء أثري ثمين غالي حريص عليه خايف عليه، كيف يحاول أن يمنع الريحة أن تمسه؟ كذلك المرأة في حالات حملها الأولى، حالات خاصة مثل فيها المرأة يجب علينا صيانتها، تعجز عن القيام بكثير من الأعمال التي كانت تقوم بها قبل أن تحمل. فإذا كبر الولد في بطنها ما تستطيع أن تنام على بطنها، يموت الولد. في حالات خاصة المرأة يجب عليها أن تنام بوضعية خاصة، ولد عم يتحرك بطنها، هي جالسة ولد عم يتحرك بطنها، ربما يرفسها، ربما ينتقل من مكان إلى مكان، وكل هذا يؤدي إلى اضطرابها، يؤدي إلى تغيير كل تفكيرها. ربما لا تنام في الشهور الأخيرة، ما تنام النساء، المرأة الحامل ما تنام، كيف تنام بطنها أمامها والولد في أقل حركة يؤثر عليه ويؤثر عليها، نومها يصير قليل. وبناء على ذلك هل أستطيع أن أسوي بين الرجل الذي ينام ملء عينيه والمرأة التي لا تنام؟ يستحيل. العقل الإنساني، العقل المجرد، ما أريد أن أتكلم أنا بلسان المسلمين، العقل المجرد يقول لا يستويان. ومن قال باستواء المرأة والرجل في هذه الحالة هذا إنسان معاند أو مغالط، مغالي مكابر. رجل ينام ملء عينيه يستيقظ الصباح متمتع بكل ملكاته، بينما المرأة حتى لو نامت يكون نومها نوم المستوفر، ما تستطيع أن تتمتع بملكاتها في الصباح بعد الولادة. غالب النساء، غالب المجتمعات المرأة هي التي ترعى الولد، وقليل من الحالات الرجل هو الذي يرعى الولد، ولد ما يستطيع أن يرعى الولد، ما يستطيع أن يتولى بالرعاية والعناية. الولد إذا بكى كأنه يوجد حبل سري، خط اتصال سري بين الولد وبين المرأة. لو بكى ولدها ينزل الحليب من ثديها بصورة لا شعورية، عاطفة أمومة، هذه شيء ما نحس به نحن لكن المرأة تحس به. لو تقلب ولدها في الفراش تتقلب معه لشدة عاطفة الأمومة عندها ولشدة الرحمة في قلبها على هذا الطفل الصغير. وبناء على ذلك النساء أكثر من الرجل تعبا في تربية الولد، تستمر هذه العناية بالولد إلى أن يصير كبيرا، والأم هي التي ترعاه. أو يجوز لعاقل بعد كل هذا أن يقول إن المرأة تتمتع بملكاتها العقلية كما تتمتع الرجل؟ هذا مستحيل، هذه مغالطة ومعاندة. نعم، عقل المرأة كعقلي، ونحن الآن في الجامعة، أنا أدرس في الجامعة، الطالبات عندي أشطر من الطلاب يقينا، ففي مجال المساومة في هذا حقيقة واقعة، معظم الطالبات متفوقات ومعظم الطلاب متراجع ما عندها مسؤولية. نعم، في حال من الحالات ربما تستطيع المرأة أن تحفظ، ربما تستطيع المرأة أن تقوم ببعض الأعمال، ولكنني أنا ما أشرع الأحكام لامرأة خاصة في المجتمع، أنا ما أشرع الأحكام للبنت، أنا ما أشرع الأحكام لواحدة عندها خادمة أو عندها خدم وعندها سائق وعند ما تعمل شيئا، وإنما مهمتها أن تمسك الكتاب وتقرأ. الإسلام ما جاء لهذه، كما أنه لم يأتي بالإنسان الرجل الذي يعيش في أعماق المناجم الحجرية، المناجم بطلع الفحم الحجري منها. الإسلام لا جاء لهذه ولا جاء لهذا، وإنما جاء للإنسانية بأسرها. يحكم الرجل الذي يعيش في المنجم، ويحكم الرجل الذي يعيش عيشة الملوك، ويحكم المرأة التي تعيش عيشة الأميرات، ويحكم المرأة التي تعيش العيشة العادية التي تعيشها كل امرأة ولو كانت في وسط الغابة. ولذلك يجب أن يكون الحكم ليس حكما لطبقة معينة من الناس، وإنما حكم للإنسان من حيث هو إنسان، والإنسان من حيث هو إنسان. هذا هو حال المرأة وهذا هو حال الرجل. المرأة تمر بحالات تجعلها تفقد كثيرا من طاقاتها العقلية، العقل واحد ولكن عقلها الآن يفقد كثيرا من رصيده وكثيرا من طاقته بسبب هذه الحالات الراهنة التي تمر بها المرأة. ولذلك ميز الإسلام بين الرجل وبين المرأة في كثير من الأمور التي تعتمد على العقل، لا لأن المرأة أقل من الرجل، ولكن لأن المرأة لا يمكنها أن تتمتع بطاقاتها العقلية كما يتمتع الرجل، فهي تفقد جزءا كبيرا من طاقتها العقلية، ولذلك جعل الإسلام شهادة امرأتين بشهادة رجلين واحد. إذن فنحن حينما ننظر إلى أحكام الله تعالى في هذه النقطة أو في كل أمر، في كل أمر طبعا، ولكننا نحن نتكلم على هذه النقطة الآن، حينما ننظر إلى أحكام الإسلام فيها نجدها أن هكذا يجب أن تكون الأحكام، هكذا يجب أن تكون الأحكام. ولو صوينا الرجل بالمرأة لكان هذا يعني مساواة ليست معقولة أبدا، العقل ما يقبلها، العقل الإنسان المجرد ما يقبل، يقول كيف تسوي امرأة تمر بكل هذه المراحل تدوى الكثير من طاقاتها بالرجل الذي لا يفقد شيئا من طاقاته، لا يمكن أن نسوي بينهما. ولذلك حينما ينظر الإنسان لشرع الله تعالى يجد أن شرع الله تعالى هو ذروة الكمال في التشريع الذي يطمح إليه الإنسان في حياته. إذن عرفنا ما مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لي ذي لب من كل. قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. وأما الأحكام التي تستفاد من الحديث ففيه جملة من الأحكام والعلوم، منها الحث على الصدقة، يحث رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء على الصدقة، يا معشر النساء تصدقنا حتى تعوض المرأة شيئا مما تقع فيه، حتى تكفر عن كثير من المعاصي التي تقع فيها، والرجل في نفس الوقت مأمور بالصدقة حتى يكفر عن كثير من المعاصي التي يقع فيها. والحديث هنا مسوق للنساء، وقد علله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المرأة فيها خصلة تستدعي من المرأة أن تكثر من الصدقة والاستغفار حتى تكثر عن هذه الخصلة التي ربما تكون موجودة فيها، وهي موجودة في غالب النساء، ألا وهي كفران العشير. يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فيحثهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة وأفعال البر والإكثار من الاستغفار وسائر الطاعات. إذا هذه الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذا الحديث. ثانيا فيه أن الحسنات يذهبن السيئات كما قال الله تعالى في القرآن الكريم، فالمعصية التي تقع بها تكفر عنها بالصدقة والاستغفار، فالحسنة تذهب السيئة وتكفرها، هذه الفائدة الثانية. والفائدة الثالثة أن كفران العشير والإحسان، كفران العشير والإحسان، أن يجحد الإنسان العشرة وأن يجحد الإحسان، هذه من الأمور من الكبائر، من الكبائر أن يجحد الإنسان الإحسان من الكبائر. ولذلك توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها بالنار. قال الإمام النووي فإن التوعد بالنار من علامة كون المعصية كبيرة، كونه جعل كفران العشير مما يدخل النار، توعد على كفران العشير بالنار دليل على أن كفران العشير والكفر بالإحسان مما يستلزم النار، وأنه دليل على أنه من الكبائر. وفيه من الفوائد أن اللعن أيضا من المعاصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالت له المرأة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار، قال تكثرن اللعنة، تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. ففيه أن اللعنة من المعاصي الشديدة، وليس فيه أنه كبيرة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال تكثرن اللعنة، قال تكثرن اللعنة، ما قال تلعن، قال تكثرن اللعنة، وهذا توعد عليه بدخول النار. والصغيرة إذا أكثر منها صاحبها وإذا أصر عليها تنقلب إلى كبيرة، فالإصرار على الصغائر يقلبها إلى كبائر، فإصرارهن وكثرة لعنهن جعل اللعنة كبيرة وليس مجرد اللعن كبيرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تكثرن اللعنة. قال النووي والصغيرة إذا كثرت صارت كبيرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله. واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه اللعن في اللغة هو الإبعاد والطرد من الرحمة. حينما يقول الإنسان لعن الله الشيطان أي أبعده الله وطرده من رحمته، فلا يجوز لإنسان أن يطرد إنسانا آخر من رحمة الله، لا يجوز له أن يدعو عليه بالطرد من الرحمة والإبعاد منها، ولا سيما إذا كنا لا نعرف حال هذا الإنسان. أما إذا علمنا أنه كافر وسيموت على كفره كأبي لهب مثلا، توعده الله تعالى بالنار وأنه سيموت كافرا، لا مانع من لعنه الشيطان، لا مانع من لعنه. من علمنا أنه سيموت على الكفر يجوز لنا أن نلعنه بعينه في حال الحياة. اللعن إما أن يكون لعن لعين لذات معينة، وإما أن يكون لعنا لصفة من الصفات. فإذا كان اللعن لذات معينة لإنسان بعينه فهذا لا يجوز مسلما كان أو كافرا، لا يجوز لعنه حتى ولو كان كافرا. نعم أو دابة. ليش؟ لأننا لا نعلم ماذا ختم الله تعالى له، ربما نلعن كافرا الآن وغدا يسلم، فنكون قد دعونا عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى. نحن إذا رأينا الكافر يندب لنا أن نقول هداك الله، ندعو له الله بالهداية، ما ندعو عليه بالطرد والإبعاد من الرحمة. إلا إذا قال الإنسان لعنه الله إن مات على ما هو عليه، فلا مانع من هذا، والأفضل ألا يعلم الإنسان لسانه على هذه الكلمة. فبالنسبة للمسلم لا يجوز لنا لعنه بحال لعن المسلم كقتله، لعن المؤمن كقتله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر فلا ندري ماذا سيختم الله تعالى له، هل يموت على كفره أم يموت مؤمنا. وكذلك الإنسان الفاسق من باب أولى. يعني إذا رأيت شاربا للخمر لا تقل له لعنك الله، قل له هداك الله، قل له هداك الله، اسأل الله تعالى له الهداية. إذا رأيت إنسانا يرتكب معصية من المعاصي هذا مسلم، وقد ذكرنا هذه الأحكام في الدروس السابقة وبينا أن المعاصي لا تخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر، يبقى الإنسان مؤمنا فلا يجوز لنا لعنه. فلا يجوز لنا لعن المؤمن الطائع، ولا يجوز لنا لعن المؤمن الفاسق، ولا يجوز لنا لعن الكافر، لأننا لا نعلم بماذا سيختم الله تعالى له. فإذا علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه، مات على الكفر مثل فرعون، أو يموت عليه مثل أبي لهب وغيره من الناس وأبي جهل وفلان وفلان من المشركين الذين ماتوا على شركهم في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يجوز لعنه. نعم. وأما اللعن بالوصف، ليس اللعن لذات معينة، ليس لإنسان معين، وإنما لوصف معين، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، ولعن المصورين والظالمين والفاسقين والكافرين، ولعن من غير منار الأرض ومن تولى غير مواليه ومن انتسب إلى غير أبيه ومن أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا، وغير ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية. فهذا جائز، ما في مانع منه، لأنه لم يلعن فيه إنسان معين، وإنما إذا فعل الإنسان هذا الفعل فقد باء بلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الفائدة الرابعة بالحديث. والفائدة الخامسة فيه إطلاق الكفر على غير الكفر بالله تعالى. نبي عليه الصلاة والسلام قال تكفرن العشير، سمى الكفر بالإحسان جحود الإحسان. إذا أحسن إنسان إلى إنسان آخر فإن تعاليم الإسلام، إن آداب الإسلام تقتضي من الإنسان المحسن إليه أن يشكر المحسن وأن يثني عليه وأن يرد عليه جميله ومعروفه. فإذا فعل الإنسان خلاف ذلك بأن جحد هذا الإحسان وأنكره وكفر به فهذا من الكبائر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلق عليه كلمة الكفر، أطلق عليه كلمة الكفر، قال كفرنا العشيرة، حتى يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من فعل مثل هذا الفعل فجحد الإحسان يكاد يصل، يعني عمل عمل الكفار، عمل عمل الكفار، أو أن عمله هذا سيؤول به إلى الكفر، لأن المعاصي بريد الكفر كما بينا هذا في الدروس السابقة. فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الكفر على غير الكفر بالله على كفران العشير، والمراد به كفران النعم. نعم. فيقول الإمام النووي في إطلاق الكفر على غير الكفر بالله تعالى ككفر العشير والإحكام والنعمة والحق، ويؤخذ من ذلك صحة تأويل الكفر في الأحاديث المتقدمة على ما تأولناه. قال وفيه بيان زيادة الإيمان ونقصانه، فالإيمان عندنا نحن أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها، فالإيمان يزداد بزيادة الطاعة وينقص بنقص الطاعة. فالإنسان حينما يكثر من المعاصي يضعف إيمانه، وحينما يكثر من الطاعات يزداد إيمانه حتى يصل لدرجة الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه. وفيه من الفوائد الفائدة السادسة، وعظ الإمام وأصحاب الولايات وكبراء الناس رعاياهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعظ أمته، يعظ نساء أمته، فيجب على من كان متوليا أمر قوم، من كان راعيا لأمة لجماعة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يندب له أن يعظ قومه وأن يعظ أتباعه وأن يعظ إخوانه وأن يعظ الناس الذين يرعاهم ويتولاهم كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفيه من الفوائد الفائدة السابعة، جواز مراجعة المتعلم العالم، جواز مراجعة المتعلم العالم. حين سمع النساء هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت امرأة جزة منهن فقالت وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرها. لو كان يحرم على المتعلم أن يسأل العالمة لأنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالها، أما وقد أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على سؤالها وأجابها عنه وبين لها وشرح وفصل، دليل على جواز سؤال المتعلم العالم وجواز سؤال التابع المتبوع فيما قاله إذا لم يظهر له معناه كمراجعة هذه الجزة رضي الله عنها. وأما إذا ظهر للإنسان المعنى، لنفترض أننا في هذا الدرس ظهر لنا المعنى، لا داعي للمراجعة، لأن الله تعالى يبغض القال والقيل، كثرة الكلام والسؤال يؤدي إلى الملل، لا فائدة منه إذا كان المعنى ظاهرا. ولكن لنفترض أن أحد الناس فهم وأن الآخرين لم يفهموا، فهذا القائم هل يجوز له أن يسأل؟ قال نعم يجوز له أن يسأل، لا ليتعلم، ولكنه إذا رأى أن الذين حضروا لم يفهموا الدرس أو لم يفهموا المسألة أو أشكلت عليهم بعض الفروع أو أشكلت عليهم بعض الأحكام يجوز له أن يسأل، حتى إذا كانوا قد استحوا من السؤال فيعيد المتكلم الكلام ليعلمهم، لا مانع منه. يعني إذا عرف أحد الحاضرين أن الكلام قد أشكل على معظم السامعين وأنهم يستحيون من السؤال فلا مانع أن يسأل وإن كان هو قد فهم، فإنه لا يسأل في هذه الحالة ليفهم هو، وإنما يسأل حتى تعم الفائدة لجميع الحاضرين وحتى يفهموا جميعا. نعم. وفيه من الفوائد الفائدة الثامنة جواز إطلاق رمضان من غير إضافة الشهر، يعني يجوز لنا أن نقول شهر رمضان، ويجوز أن نقول لنا أن نقول جاء رمضان، وقد مر معنا هذا في أوائل الأحاديث التي ذكرناها في كتاب الإيمان. يقول الإمام النووي رحمه الله: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على ما وراءه، وهو ما نبه الله تعالى عليه في كتابه بقوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي أنهن قليلات الضبط. وأما وصفه صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم في زمن الحيض، كيف ينقص الدين؟ ربما يتساءل الإنسان، الدين ينقص؟ إن في إنسان عنده دين كامل وإنسان عنده دين ناقص. نحن فهمنا المعنى الذي شرحته قبل قليل، والإمام النووي رحمه الله تعالى يريد أن يشير إلى موضوع آخر. قال: قد يشكل هذا الكلام على بعض الناس. قال: وليس بمشكل، بل هو ظاهر، فإن الإيمان والإسلام مشتركة في معنى واحد. قال: وقد بينا أن الطاعات تسمى إيمانا ودينا، وبناء على ذلك المراد بنقصان الدين نقصان الطاعة، أي أن المرأة تكون طاعتها أقل من طاعة الرجل، تتعبد الله تعالى عبادة أقل من عبادة الرجل. فكلمة نقصان الدين هنا المراد بها نقصان الطاعة، وليس المراد بها ظاهر هذه الكلمة أي أن دين المرأة أقل من دين الرجل، لا، المراد به أن الطاعة التي تقدمها المرأة لله تعالى أقل من الطاعة التي يقدمها الرجل لله تعالى. قال الإمام النووي: وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه، ومن نقصت عبادته نقص إيمانه ودينه. قال: نقصان الدين ونقصان الدين بناء على هذا المعنى نقصان الطاعة والعبادة، الدين ولا يزيد ولا ينقص. أخذنا الدين من حيث هو، يعني الإيمان في المعاني السابقة التي ذكرناها في أول الكتاب، لا يزيد ولا ينقص هذا، أما الطاعة تزيد وتنقص، الإيمان يزداد وينقص. يعني قصدي ليس مراد أنه لا يزيد ولا ينقص، يعني لا يصل إلى درجة أعلى ودرجة أقل، لكن الإنسان مسلم مسلم، إما مسلم وإما كافر، ما عندنا مسلم درجة أولى ومسلم درجة ثانية، ولكن الطاعة إذا زادت زاد الإيمان وقوية في القلب، وإذا نقصت الطاعة نقص الإيمان وضعف في القلب، مع قولنا للرجل الذي زاد إيمانه والرجل الذي نقص إيمانه يقال للجميع مؤمن، وقالوا للجميع مؤمن، فأصل التصديق واحد، هذا لا خلاف فيه. الإمام النووي يقول: نقصان الطاعة ينقسم إلى أنواع قد يكون على وجه يأثم به الإنسان. نقصان الطاعة، إذا نقصت الطاعة يأثم، مثل إيش؟ قال: كمن ترك الصلاة أو الصوم أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر، هذا نقصان طاعة ولكن يصاحبه الإثم والمعصية. قال: وقد يكون على وجه لا إثم فيه، كمن ترك الجمعة أو الغزو أو غير ذلك مما لا يجب عليه لعذر. نحن حينما درسنا في الفقه قرأنا أن صلاة الجمعة تسقط عن الإنسان بأعذار معلومة، وأن صلاة الجماعة على القول بأنها فرض تسقط عن الإنسان أيضا بأعذار معلومة، وأن الجهاد يسقط عن الإنسان بأعذار معلومة. فإذا إنسان جاهد وإنسان لم يجاهد هل يستويان؟ لا شك أن إيمان المجاهد في سبيل الله أكمل من إيمان الإنسان الذي لم يجاهد، لا يمكن أن يستويا، ولكن الذي لم يجاهد لم يأثم بهذا إذا كان عنده عذر يمنعه من الخروج إلى الجهاد. رجلان أحدهما يصلي في المسجد ابتغاء وجه الله، والرجل الآخر لا يصلي في المسجد، يصلي في البيت، لا يستويان. الذي يصلي في المسجد مع الجماعة إيمانه أقوى وأكمل من إيمان الإنسان الذي لا يصلي في المسجد وإنما يصلي في بيته، ولكن الذي يصلي في بيته لعذر من الأعذار ما يكون آثما، فهذه طاعة نقصت ولكنها ما أدت إلى الإثم والمعصية لأن الله رخص فيها. قال وقد يكون على وجه هو مكلف به، يعني في بعض الحالات تنقص الطاعة ولكن يجب عليك أن تنقص هذه الطاعة، يجب عليك أن تفعل هذا النقص، مثل الحائض يحرم عليها أن تصلي وأن تصوم، لا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصوم أيام الحيض وأيام النفاس. فهذه طاعة تركت ولكنها تركت بتكليف من الله سبحانه وتعالى. قال فإن كانت المرأة معذورة في حالة الحيض وما صلت، هل تثاب على الصلاة في زمن الحيض أم لا تثاب؟ نحن نعلم أن الإنسان المريض إذا كان الإنسان قد اعتاد النافلة يصلي قيام الليل ولكنه مريض وهو يقول اللهم إني أريد أن أصلي ولكنني لا أستطيع، يتململ في فراشه ويتقلب يتمنى لو أن الله تعالى كان قد أبقى عليه صحته لكي يعبد، قد يثاب ثواب العبادة لأنه يعني ما تركها رغبة وإنما تركها مضطرة. ولكن هل المرأة كذلك؟ الحائض هي لولا الحيض لصلى، فالآن تركت الصلاة لهذا العذر القاهر، فهل تثاب على الصلاة كما يثاب عليها المريض؟ هل تثاب على أعمال البر التي كانت تعملها كتلاوة القرآن مثلا كما يثاب عليه المريض؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى إنها لا تثاب على الصلوات التي لم تصليها. والفرق بينها وبين المريض أن المريض والمسافر كان يفعلها بنية الدوام عليها، كان يتمنى لو أنه ما مرض حتى يفعل هذه العبادة مع أهليته لها وقادر على فعلها، فكل ما في عنده حاجز يحجزه عنها ولا مانع يمنعه منها. وأما الحائض ليست كذلك، ولكن لأنها تنوي ترك الصلاة وقت الحيض ما يخطر بالها أن تصلي وقت الحيض، ولذلك هو الإنسان المريض يقول لو استطاع الآن لفعل، لكنه مقعد ما يستطيع أن يفعل. فهذا هو الفرق ما بين الحائض وما بين المريض. المريض ينوي الفعل إلا أنه منع منه، ولكنها هي لم تنوي الفعل، هي تنوي أنها إذا حاضت أو نفست فإنها لا تصلي ولا تصوم، بل يحرم عليها الصيام وتحرم عليها الصلاة. قال ونظير هذا، الإمام النووي قال ونظير هذا رجل مريض كان يصلي النافلة بعض الأحيان ويتركها بعض الأحيان، ما كان يصلي دائما قيام الليل، ليس عازما على صلاة قيام الليل أبدا، كان يصليها بعض الأحيان ويتركها بعض الأحيان ومرض. قال ما يثاب في مرضه على قيام الليل لأنه ما كان عازما على فعل القيام في هذه الحالة، هو يصلي ويترك، وبناء على ذلك ما عنده نية مسبقة على فعل العبادة في هذا الوقت، ولذلك ما يثاب عليه. فصار حال المريض والمسافر الذي تقطعت عبادته كحال المرأة، هي لم تنوي الصلاة في أيام الحيض ولم تنوي العبادة، وهو أيضا لم ينوي الصلاة ولم ينوي العبادة، فكلاهما لا يثاب على ما لم يفعل. وأما بالنسبة لرجال الحديث فمعظم الرجال قد مروا معنا، وابن الهاد الذي مر معنا في الإسناد الأول اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة، وأسامة هو الهاد لأنه كان يوقد نارا ليهتدي إليها الأضياف ومن سلك الطريق. وهكذا يقول المحدثون الهاد وهو صحيح على لغة، والمختار في العربية الهادي بالياء، وقد ذكر الإمام النووي مثل هذا كثيرا في رجال قد سبقوا معنا في الأحاديث السابقة. وأما بقية الرجال فمعظمهم قد مر معنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.